السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، ونعوذ به من سيئات أعمالنا وشرور أفعالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على نبيك أفضل أنبيائك ورسلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وطريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. أدرك الإنسان بفطرته وبعقله الحاجة إلى مقاييس يقيس بها الأشياء، فالمسافات والمساحات بحاجة إلى مقياس، والأوزان والأثقال بحاجة إلى مقياس، وكذلك فإن الزمن يحتاج إلى مقياس، حتى يعرف الإنسان أوقاته، وحتى ينظم أداءه لأعماله. ولعلاقة الإنسان مع الآخرين فلا بد وأن تكون هناك مقاييس زمنية، حتى حينما يتفق مع شخص على عمل أو على شيء يكون هناك وقت محدد بينهما. وكيف يتحدد الوقت؟ لا بد من وجود مقياس، كما أن في الأوزان هناك مقاييس كالمكاييل، وفي المسافات أيضا هناك مقاييس، لا بد وأن تكون للزمن مقاييس. وحد الله تعالى الإنسان لأن يتأمل في أوضاع الكون والحياة، وأن يتأمل حركة الطبيعة وما فيها، حتى يستنتج المقاييس لسير الزمن. رأى الإنسان تعاقب الليل والنهار وأنها حالة منتظمة ثابتة، فاستنتج منها وحدة زمنية هي اليوم، لأنه رأى تعاقب الليل والنهار فاستنتج وحدة اليوم فأصبحت مقياسا زمنيا. ثم رأى الإنسان التغير الذي يحصل في شكل الهلال، في شكل القمر، وكيف يبدأ وكيف يتطور شكله حتى يصبح بدرا مكتملا، ثم يعود تدريجيا ليختفي ويظهر مرة أخرى. من خلال هذا التأمل استنتج الإنسان وحدة زمنية أخرى هي وحدة الشهر. وراء الإنسان تعاقب الفصول حر برد وبينهما الربيع والخريف، يعني خفة الحر خفة البرد، رآها فصولا متعاقبة منتظمة. بهذه الملاحظة استنتج الإنسان وحدة السنة، فأصبح هناك عندنا وحدة يوم للقياس الزمني، وحدة شهر، وحدة سنة. ثم تأمل الإنسان أكثر فقسم اليوم إلى أقسام. البابليون القدماء هم الذين قسموا اليوم إلى 24 ساعة، ثم قسمت الساعة إلى 60 دقيقة، ثم قسمت الدقيقة إلى 60 ثانية، وذلك بواسطة العقل الذي منحه الله تعالى للإنسان. هناك وحدة زمنية يبدو أنها لا ترتبط بالطبيعة ولا بحركة الأفلاك، وإنما هي مجرد مفهوم اعتباري وضعي وضعه الإنسان، وهي وحدة الأسبوع. 7 أيام تعتبر وحدة زمنية. ليش صارت هذه الوحدة 7 أيام؟ ليش أسبوع 7 أيام؟ لا أحد يعرف ذلك، مع أنه يقال أن التقويم اليوناني القديم لم يعتمد نظام 7 أيام، وإنما اعتمد نظام العقود 10 أيام، كل 10 أيام يعتبرها وحدة زمنية. ما كان في التقويم اليوناني القديم 7 أيام وحدة الأسبوع. ليش صارت 7 أيام؟ ما صارت 6، ما صارت 5، ما صارت 8، ما صارت 10؟ لا أحد يعلم، لأن هذه الوحدة لا ترتبط بحالة طبيعية. اليوم والليلة، اليوم يرتبط بتعاقب الليل والنهار، الشهر يرتبط بشكل القمر، السنة ترتبط بتعاقب الفصول، أسبوع ليش؟ ما أحد يدري. هل كان هناك هدي سماوي؟ هل هو مجرد حالة اعتبارية؟ المهم أصبحت للبشرية وحدة زمنية اسمها الأسبوع، تتكون من 7 أيام. ومن القديم البشرية الشعوب تعارفت على هذه الوحدة الزمنية، هي وحدة الأسبوع. وأيضا تعارفت الشعوب أن يكون من بين هذه الأيام 7 يوم مميز، يوم مقدس. 7 أيام عندنا، كل شعب من الشعوب من قديم الزمن اختاروا لهم يوم من هالأيام 7. طبعا أسماء الأيام هم تختلف بين الشعوب، بعضهم اشتقها من أسماء الآلهة عندهم، بعضهم اشتقها من أسماء الطبيعة والأجرام السماوية، وعند العرب أيضا كانت أسماء أخرى غير هذه الأسماء المتداولة، ولكنها تغيرت إلى الأسماء الموجودة الآن، والتي يبدو أنها تعتمد على الأرقام، الأحد من الواحد، يعني كأنه أول يوم في الأسبوع كان يوم الأحد، ولذلك سموه الأحد. الاثنين اليوم الثاني، الثلاثة اليوم الثالث، الأربعة اليوم الرابع، الخميس اليوم الخامس. الجمعة يقال كان يسمى في الجاهلية العروبة، يعني اليوم البين من الإعراب وهو الإبانة. المهم أن كل شعب من الشعوب خصص يوم من هالأيام اعتبره يوما مميزا مقدسا. حضارات القديمة كانت لها أيام أخرى، لكن بزوال تلك الحضارات واندثارها اندثرت الأيام المميزة عندهم. يقال أن الإغريق كانوا يقدسون يوم الاثنين، والفرس القدماء كانوا يقدسون يوم الثلاثاء، والآشوريون كانوا يقدسون يوم الأربعاء، وقدماء المصريين وقدماء الهنود كانوا يقدسون يوم الخميس. الديانات السماوية أيضا، كل ديانة سماوية، أتباع كل ديانة سماوية عندهم يوم يعتبر يوم مقدس، يوم مبارك مميز. اليهودية كان عندهم يوم مقدس وهو يوم السبت، كان يوم السبت أساسا في اللغة السبت والسبات من الراحة، يعني السبت راحة، ولذلك وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة. اليهود كان يوم السبت، ويبدو في شريعتهم أن الله تعالى فرض عليهم عدم العمل يوم السبت، ما في شغل، ممنوع العمل في يوم السبت. ولهذا التلمود الكتاب المقدس عند اليهود فيه فصل خاص حول الأعمال الممنوعة يوم السبت، 39 عمل ممنوع يوم السبت: التنقل، البناء، حمل الأثقال، إشعال النار، حتى للطبخ ممنوع يوم السبت. ولذلك لازم يطبخوا قبل مجيء ليلة السبت، قبل غروب يوم الجمعة يطبخون، يهيئوا مائدة يوم السبت. يوم السبت ممنوع إشعال النار. الله تعالى فرض عليهم أن لا يعملوا في يوم السبت. إحدى المجتمعات اليهودية كانوا يقيمون قرب البحر، وكان عملهم الرئيسي صيد الأسماك، ممنوع يوم السبت صيد سمك، فما في حركة، ما في حركة، لا سفن تتحرك، لا صيادين يجوا، فالأسماك في يوم السبت تحس بالأمان، ما في حركة، فتأتي عند الشاطئ. بقية الأيام لأن سفن وحركة الأسماك ما تجي كثير، يوم السبت اللي ممنوع الصيد الشاطئ يصبح مملوء بالأسماك. دول شافوا مشكلة، القرآن الكريم يتحدث عن هذا، أن هذا ابتلاء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعدون يعني يتعدوا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت يمتلئ الشاطئ من الأسماك، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يوم ثاني ما يشوفوا السمك على الشاطئ. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فشافوا هذه شغلة، يعني يلتزمون بأمر الله، ما يصيدوا، ما يحصلوا هالكمية من السمك في الأيام الأخرى، فتحايلوا على الأمر الإلهي، حفروا لهم جداول عند البحر، يوم الجمعة مساء يعني قبل السبت يفتحوا هالجداول حتى يوم السبت الأسماك تجي في هذه الجداول، أو يضعون شباكهم على الاختلاف التاريخي ويخلوهم ما يصيدوا، غير الله يريدنا ما نصيد يوم السبت، ما نسوي شيء يوم السبت، يخلوا السمك في الفخاخ اللي نصبوها، في الشباك، في الجداول، إلى أن ينتهي يوم السبت. صار غروب يوم الأحد، بعد السمك دخل في الجداول، يأخذونه، تحايل على أمر الله. ولأن الله تعالى قد فرض عليهم احترام ذلك اليوم ونهاهم عن العمل فيه، فاحتالوا على أمر الله وخالفوا أمره، فإن الله قد عذبهم وعاقبهم. يقول تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله إلى قردة. كيف كان هذا المسخ؟ هل هو مسخ جسمي؟ يعني أجسامهم تحولت إلى أجسام قردة؟ هذا ما عليه أكثر المفسرين، وهو مفاد ظاهر الآية: كونوا قردة، صاروا قردة. شلون صاروا قردة؟ يعني أشكالهم أشكال قرود، تغير شكلهم الجسمي من شكل إنسان إلى شكل قرد. ولكن هناك رأي آخر ذهب إليه حتى بعض المفسرين في التاريخ القديم في الإسلام مثل مجاهد، وبعض المفسرين الآن يقولون: لا، المسخ أخلاقي، يعني أخلاقهم، نفسياتهم أصبحت كأخلاق القردة، مسخت. الآن هذا مستعمل في الأدب، فلان مسخت شخصيته، يعني تغيرت شخصيته، نفسيته، أخلاقه. طبعا المعنى الأول للمسخ هو الموافق مع ظاهر الآية، مع ظاهر اللفظ. المعنى الثاني قال بعض المفسرين أنه الأوفق للتاريخ، لأنه ما في عندنا إثباتات تاريخية على حصول هذا الأمر. نعم هناك مرويات، على العموم لسنا بصدد هذا الموضوع، سواء كان المسخ جسمانيا أو كان أخلاقيا نفسيا عاقبهم الله تعالى بتجاوزهم لأمره بانتهاك حرمة يوم السبت. وفي شريعة اليهود من انتهك حرمة يوم السبت يستحق الإعدام رجما. ولهذا اليهود المتدينون إلى الآن يحترمون يوم السبت. طبعا الناس غير المتدينين العلمانيين من اليهود ما عادوا يلتزمون ذلك الالتزام، لكن الآن في الكيان الغاصب في فلسطين في إسرائيل التي يطلقون عليها إسرائيل عملا يوم السبت يوم عطلة، ولا يستطيع رئيس الدولة ولا أحد في الحكومة أن يقوم بأي عمل يوم السبت، لأن هذا مخالف لشريعتهم. تحصل بعض الأحيان حالات طارئة، مثلا انفجار أو حالة حرب، الحاخامات اجتمعوا واختلفوا أيضا، لكن بعضهم أجازوا في حالات الطوارئ للسياسيين أن يعملوا في يوم السبت. إلى الآن يوم السبت محترم عندهم على الصعيد العائلي، العائلة تجتمع كلها حول مائدة مخصصة، مائدة السبت تعد قبل دخول ليلة السبت، وحتى إشعال النار في البيت والإضاءة لازم تضاء قبل الليل قبل ما تغرب الشمس يوم الجمعة. إذا غربت الشمس ما أشعلت الإضاءة ما يجوز بعد السبت إشعالها بعد دخول ليلة السبت، هناك التزام. فاليهود في شريعتهم يوم السبت يوم مقدس، المسيحيون يوم الأحد عندهم يوم مقدس، لأنه في كتبهم المقدسة أن يوم الأحد هو يوم بعث وقيامة السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من بين الأموات، ولذلك هو يوم العبادة عندهم، يروحوا الكنيسة يوم السبت كما أن اليهود يذهبون إلى الأحد، كما أن اليهود يذهبون إلى معابدهم يوم السبت، النصارى يذهبون إلى كنائسهم ومعابدهم يوم الأحد. وإلى الآن المسيحيون في مختلف أنحاء العالم يوم الأحد عندهم عطلة. من القرن الرابع ميلادي، يعني من قبل كم قرن، احنا الآن في القرن 21، من القرن الرابع الميلادي أصبح يوم الأحد عطلة رسمية أقرته الحكومة والكنيسة عند المسيحيين. و40% الآن في أمريكا من المسيحيين يوم الأحد يذهبون إلى الكنائس، 40% من الناس، 40% في أمريكا يوم الأحد يذهبون إلى الكنائس. في الإسلام الله سبحانه وتعالى ميز المسلمين بأن جعل لهم يوما آخر غير السبت الذي يقدسه اليهود، وغير الأحد الذي يحترمه ويقدسه النصارى. الله تعالى جعل للمسلمين يوم الجمعة، هو اليوم المبارك في الأسبوع، ووردت نصوص كثيرة حول فضل هذا اليوم وحول برامج هذا اليوم، قد نتحدث عن البرامج إن شاء الله في أسبوع آخر. اليوم سنقتصر في هذه الخطبة في الحديث على فضل هذا اليوم يوم الجمعة. سورة كاملة في القرآن الله سماها بالجمعة، وما في عندنا أي سورة أخرى باسم أي يوم من أيام الأسبوع إلا الجمعة. طبعا أساسا القرآن لم يذكر وحدة الأسبوع، القرآن ذكر الوحدة الزمنية، من الوحدات الزمنية ذكر الساعة، ذكر اليوم، ذكر الشهر، ذكر السنة، القرن، ولكن لم يذكر مصطلح الأسبوع. ومن أيام الأسبوع القرآن ذكر يومين، ذكر يوم السبت في معرض إدانته لانتهاك اليهود له، وذكر يوم الجمعة حيث خصص سورة باسم هذا اليوم المبارك. وفرض الله تعالى على المسلمين أن يجتمعوا في يوم الجمعة، صلاة الجماعة مستحبة ومطلوبة في كل يوم على الاختلاف الفقهي بين مذاهب المسلمين، بين من يراها أنها واجبة عينا كالمذهب الحنبلي يرى صلاة الجماعة في كل الفرائض في كل يوم واجبة عينا، وبين من يراها لا سنة مستحبة كما هو في مذهب أهل البيت عليهم السلام وبقية المذاهب. لكن يوم الجمعة نص صريح في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأفتى كل الفقهاء بحرمة البيع وقت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة حينما تكون واجبة فلا يجوز، حرام يكون البيع في وقتها. يوم الجمعة هو اليوم المبارك عند المسلمين، وقد وردت نصوص وروايات كثيرة حول فضل هذا اليوم وبركة هذا اليوم عند جميع المسلمين. نأخذ بعض النصوص. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الجمعة أعظم عند الله من يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. وورد أيضا عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الجمعة عيد للمسلمين وهو أفضل من الفطر والأضحى. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها. ولذلك يقال محسود الفقير بوش بموتة الجمعة، على أساس أن اللي يموت يوم الجمعة يعني تستقبله الجنة ويكون ثوابه عظيم عند الله، مو يعني أن الواحد يروح يموت نفسه يوم الجمعة. فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، أي إلى صلاة الجمعة. وأخيرا خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خطبة جمعة، قال فيها: ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم، وقد أمر الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم فيه ولتخلص نيتكم فيه، وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا إلا أعطاه. يوم الجمعة فيه ساعة، هذه النصوص موجودة ومتواترة عند السنة والشيعة، أن يوم الجمعة فيه ساعة مباركة يستجاب فيها الدعاء. أي ساعة هذه الساعة؟ الأقوال فيها اختلفت، رغم أن ساعات الجمعة إذا النهار 12 ساعة، إذا الليل والنهار 24 ساعة، لكن الأقوال حول تحديدها 43 قول. أي ساعة هذه الساعة؟ لماذا أخفيت هذه الساعة؟ حتى يسعى الإنسان للدعاء في كل ساعات هذا اليوم. فيجب أن نعرف فضل هذا اليوم وبركة هذا اليوم، وأن نهتم بهذا اليوم، وأن نستثمر هذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في هذا اليوم، وأن يوفقنا وإياكم فيه لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات، وأن يوفقنا لصالح الأعمال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أفضل خلقك وسيد أنبيائك ورسلك نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم وصل وسلم على آله الطيبين الطاهرين، وعلى أخيه ووصيه وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الموحدين، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى الأئمة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه، اللهم صل عليهم صلاة تامة زاكية دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين بعد انتهاء أعمال بنا، بعد انتهاء أعمال بنا خطب المسلمين، قال لهم: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم. فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الشهر. فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: يا رسول الله، هذا البلد. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تشديد من رسول الله صلى الله عليه وآله على حرمة الدماء والأموال، حتى يعيش المسلمون فيما بينهم حالة سلم وأمن، وكذلك على المستوى العالمي: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. شعار الإسلام هو السلام، وبالتالي فإن هذه الأمة التي تريد أن تنشر السلم والسلام في العالم ينبغي أن تجسد السلم والسلام في داخلها، ولذلك جعل الله تعالى تحية المسلمين فيما بينهم شعار السلام: السلام عليكم، يعني أن الإنسان حينما يلقى شخصا يعلن له أنه أعطاه الأمن والأمان، أنه لا يسيء له، لا يعتدي على شيء من حقوقه المادية أو المعنوية. وهناك نصوص وأحكام وعقوبات فرضها الإسلام من أجل أن يلتزم الناس وخاصة المسلمون بحرمات بعضهم بعضا. ولكن المؤلم والمؤلم أن المسلمين يعيشون فيما بينهم في الكثير من بلدانهم حالة احترام، حالة عدوان، وحالة تبادل. وحتى الظروف الصعبة والتحديات الخطيرة التي عادة ما تجبر الناس على أن يجمدوا خلافاتهم، إذا كان ناس ركاب يركبون سفينة لخطر الغرق وكان بينهم اختلاف ونزاع، فإن فطرتهم وعقولهم تدفعهم إلى السكوت والتهدئة وتجميد الخلاف، لأن غرق السفينة سيقضي على حياة الجميع. هذه حالة طبيعية فطرية، أن الناس أمام التحديات والأخطار حتى لو كانت بينهم اختلافات يجمدون اختلافاتهم. ولكن من المؤسف نجد في مجتمعاتنا مع اشتداد الأخطار والتحديات مع ذلك تجد حالة الاحتراب والخلاف والاقتتال. ما يجري الآن في فلسطين يدمي القلوب ويؤلم النفوس. شعب يعيش تحت الاحتلال من عقود من الزمن، أرضه مغتصبة، أبناؤه مهجرون ومشردون في مختلف أنحاء العالم، كرامتهم مسحوقة، مقدساتهم تدنس من قبل اليهود، يعانون ما يعانون. وفي كل يوم، هذه الأيام أمس واليوم، إسرائيل أيضا تواصل غارات على غزة، والمسلمون والفلسطينيون في داخلهم أيضا يقتتلون. هذه الفئة تقاتل هذه الفئة، وهذه الجهة تختطف من هذه الجهة. ما هذا الحال السيء الذي تعيشه مجتمعات هذه الأمة؟ في الواقع الإدانة والشاجب لا يكفي أن تشجب هذه الحالة وأن تدان هذه الحالة. والقضية ليست خاصة بفلسطين، العراق ومع وجود الاحتلال الأمريكي نرى كيف حالة الاقتتال الداخلي، هذه التفجيرات، أعمال العنف التي تستهدف الناس الأبرياء، تستهدف الشيعة وتستهدف السنة وتستهدف الأديان والمذاهب الأخرى المختلفة. في كردستان في الأسبوع الماضي أيضا حصلت عدة تفجيرات تستهدف الأبرياء وتستهدف الناس المواطنين. وفي الصومال أيضا نسمع ما نسمع، وفي دارفور نسمع ما نسمع، وفي أفغانستان نسمع ما نسمع. لماذا تكون مجتمعاتنا على هذه الحالة؟ في الواقع هذه الحالة مرشحة للدوام والاستمرار والتوسع والانتقال من بلد إلى آخر ما لم يصلح النظام السياسي في البلاد العربية والإسلامية. إذا صار نظام سياسي قائم على أساس دستوري وقائم على أساس ديمقراطي وقائم على أساس التداول السلمي للسلطة، هذا هو الحل. أما إذا ما في نظام سياسي يتصف بهذه المواصفات، بالتالي كل جهة تشعر أنها مغبونة، كل جهة تشعر أنها لازم تأخذ دور أكبر، تأخذ موقع أكبر، وهكذا تحصل الخلافات. في المجتمعات الأخرى لأن عندهم حالة دستورية ولأن عندهم ديمقراطية تريد تأخذ دور أكبر، تفضل أنع الناس، شارك في الانتخابات، حصل أصوات أكثر. وشفنا الانتخابات اللي حصلت في فرنسا كيف كان هناك تنافس محموم بين الطرفين والفارق قليل، يعني مو مثل البلاد العربية 98 و99%، لا، فارق قليل 53 47 للطرف الآخر أو أقل أو أكثر. شفنا في فرنسا الانتخابات، شفنا في بريطانيا أيضا رئيس الوزراء يقرر أن يعتزل العمل يستقيل وحزب ينتخب بديل إليه، وفي مختلف أنحاء العالم يصير تداول للسلطة والوصول إلى مواقع القوة عبر الانتخابات، تداول سلمي للسلطة، قانون موجود، إعلام موجود، فصل بين السلطات الثلاث، قضاء موجود، حريات موجودة. لذلك لا يجد طرف نفسه محتاجا إلى استخدام العنف. اللي يبغى يوصل إلى بالطرق السياسية بالطرق القانونية، وإذا أراد أحد تجاوز هذه الأساليب والطرق الناس ما يقبلوه، الناس كلهم يصيروا ضده لأنه في طرق مشروعة، ليش تروح إلى طريق غير مشروع؟ لكن في البلاد العربية والإسلامية مع الأسف ما لم تصل المجتمعات، بعضها وصل وبعضها في منتصف الطريق وبعضها بعد بين خطوات بين آلاف الكيلومترات حتى يصل. المهم ما لم تصل المجتمعات إلى هذا المستوى، هذه الحالة مرشحة للدوام والاستمرار والتوسع. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوفقهم لكي يحفظوا أمن أوطانهم ووحدتهم في بلادهم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. بقي أن نشير إلى أنه في هذا الأسبوع في البلد عندنا بدأت حملة لتنظيف المدينة، حملة من أجل أن تكون مدينة القطيف أجمل مدينة في المملكة أو من أجمل المدن في المملكة. وهذه الحملة قادها المجلس البلدي في محافظة القطيف، جزاهم الله خير على هذا الطرح. والمطلوب من المواطنين أن يتجاوبوا مع هذه الحملة وأن يكون هناك اهتمام بالبيئة وبنظافة المدينة، أن نعلم أبناءنا، أن ندرب أنفسنا على الالتزام بحفظ نظافة مدينتنا وبلادنا. وهذا الأمر يحتاج إلى حديث مفصل، سنتحدث إن شاء الله في أسبوع مقبل لأن الحملة تستمر شهرين، ومطلوب من المواطنين أن يتجاوبوا معها. قد نتحدث إن شاء الله بتفصيل أكثر في المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأحسن الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.